فهذا الوقت من أرجى الأوقات، إنه من بعد زوال الشمس أو من بداية زوال الشمس. ثم أصحاب هذا القول اختلفوا على أقوال، فمن من يقول من بعد الزوال ويسحب بحيث لو لحظة بعد أن تزول الشمس يقوم الإنسان ويصلي بعد زوالها مباشرة. والقول الثاني أنه من بعد الزوال إلى أن تنتهي الصلاة، يعني من بعد زوال الشمس منذ أن تزول الشمس إلى أن تنتهي الصلاة. والقول الخامس أنها من بعد من حين ما يسرع الإمام في الخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، ومنهم من يقول من حين أن تسرع الخطبة إلى أن تقام الصلاة، ومنهم من يقول عند إقامة الصلاة، ومنهم من يقول أثناء إقامة صلاة الجمعة، يعني من حين أن يقيم الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم. وهذا القول الثاني. والقول التاسع أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. والقول العاشر أنها قبل غروب الشمس بساعة. والقول الحادي عشر أنها في الثلاث ساعات التي قبل غروب الشمس. وفي الحقيقة يعني الأفضل والأولى وهدي السنة أن يبحث عن هذه الساعة، لأن الشرع شخص. وما ورد من الأحاديث معارض، حديث أبي سعيد مع أبي ذر، فالأحاديث فيها معارض، لأن الصحابة كانوا يفهمون هذا، وكانت هناك أقوال عما كان معروفا مثل ما أثر عن كعب الأحبار ويجده في كتب بني إسرائيل الكتب السابقة، لكن الأقوى من ناحية النص والدليل أنها تكون في وقت تسرع فيه الصلاة، ومعت من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني إذا ارتفعت قيد رمح إلى أن تصلى صلاة العصر، يستثنى أثناء الزوال. وبعض العلماء لا يستثني وقت الزوال، لأنه يرى أن يوم الجمعة ساعة الزوال فيه مرتفعة، يعني ساعة انتصار الشمس في شبد السماء. ثبت حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا انتصرت فأمسك عن الصلاة، فإنها ساعة تكبر فيها أبواب جهنم. فمن بعد طلوع الشمس بقيد رمح إلى صلاة العصر، هذا هو الوقت المحتمل. وأما ما عدا هذا من الأقوال فإنه يعارض قوله وهو قائم يصلي. وأما القول بأنها بعد العصر بناء على أنه إذا جلس ينتظر صلاة المغرب أنه في صلاة، وكما أشر عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة، فمشكل، لأنه قال وهو قائم، ما قال وهو يصلي. في بعض الروايات وهو يصلي، لكن رواية وهو قائم يصلي تؤكد على أن صلاة ذات ركوع وسجود. وكون المقال أنه إذا انتظر الصلاة فهو في الصلاة، فهذا حكم الصلاة، وفرق بين الحكم وبين الوقت. لو قال عليه الصلاة والسلام وهو يصلي لاستقام القول، لكن لما قال وهو قائم يصلي، فالقيام يدل على وجود الفعل للصلاة بذاته. والذي تطمئن إليه النفس أنها ساعة من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح من بعد طلوعها إلى صلاة العصر، ما خلا ساعة الزوال على أصح أقوال العلماء، أن ساعة الزوال في يوم الجمعة وغير على حد سواء، أنه يمسك فيها من الصلاة، خلاف الإمام الشافعي فقد استدل بحديث رواه في مسنده وهو حديث ضعيف استثناء يوم الجمعة. والصحيح أن هذه الساعة ساعة الزوال أو ساعة انتصاب الشمس في شبه السماء لا يصلى فيها للإطلاق في النصوص، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاق حتى يرد ما يقيده من الأدلة الصحيحة. فالذي تطمئن إليه الناس أنه يمسك عن تحديد هذه الساعة، هذا أفضل وأولى، لأنه هو منهج الشرع. ولذلك دائما في ليلة القدر وفي ساعة الجمعة الأفضل أن يمسك عنها، لأنه أدعى إلى اجتهاد الناس وإقبالهم على العبادة. وبعض العلماء رحمة الله عليه يقول إن كان يستغرب من إهمال أول النهار، يقول إن الأقوال كلها انصبت على آخر النهار وانصبت من بعد الزوال، أكثر الأقوال اللي هي 12 قول أكثرها كانت من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذه أقوى الأقوال. يقول مع أن ساعة الضحى تعتبر من ساعات الغفلة، ويوم الجمعة الناس أكثر بيعا وشراعا ولهوا بالدنيا، مع ساعة الضحى يعني بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني الضحى والضحى هذه الساعة ساعة الغفلة، مع أنه لا يقبل على العبادة في مثل هذا الوقت إذا كان حاضر النفس، مع أنها ساعات قبل بالتبكير إلى الجمعة. ولذلك كان بعض من العلماء من شيخنا رحمه الله عليه يطمئن الى الساعات في اول النهار، ولكن المنزل الافضل والاولى انه شيء سكت عن الشرع اذا لم يرد الدليل الصحيح الصريح، فانه يبقى على الاطلاق الذي افرق الشرع فيه هذه الساعه، خاصه وانهم لما قالوا بعد صلاه العصر، فانما بعد صلاه العصر الى غروب الشمس وقت طويل، وحديث يقللها، صار بيده يقللها، فكون تصحى من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فهذا وقت خاص بعد الفجر يصل إلى ساعة، بعد العصر قد يصل إلى ساعة وشيء. ولذلك يضعف هذا القول ويقوى القول الذي يقول إنها في ساعة تباح فيها الصلاة، وهذا هو الذي تطمئن إليه الناس. نعم.
ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكثر الدعاء، وهذا أمر يضيع كثير إلا من رحم الله. الناس حينما كانت قلوبهم مملوءة بالخير وبعظام الله جل جلاله وكان الدين في الناس قويا كانوا مثل هذه الأيام المباركة يكثرون من ذكر الله عز وجل ومن سؤال الله من خير الدنيا والآخرة. ولكن قل أن تجد اليوم من يأمر وقت يوم الجمعة أوقاته في يوم الجمعة بذكر الله عز وجل، وهذا من الغفلة. كانوا يكثرون من تلاوة القرآن وكذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك لو تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ما عليه معروضة، فقالوا كيف تعرض عليك وقد أرنت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فلو تصورت يوم الجمعة فسألت نفسك كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة؟ لوجدتها الصلوات المعدودة. بل إن قد تجد من الناس من لا يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا في صلاته أو حينما يأمر الخطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من غفلة الناس، إن هذا اليوم مأمور بالإشهار في الصلاة والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحي طالب العلم ويستحي العام ويستحي العالم أن يعرض اسمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلي عليه إلا النذر القليل. ولذلك يشكر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ويأمر أبناءه وأهله بهذه السنة التي أضاعها كثير. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلى الله عليه بها عشر، فأنت تصلي مرة واحدة وتصيبك عشر رحمات من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم وفيه أجر كثير للإنسان. وهم يكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، فيكثر في هذا اليوم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون من نعم الله التي أنعم بها على أهل الحديث ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يكثرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أفضل القربات وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء هل الأفضل يوم الجمعة أن يكثر من تلاوة القرآن أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصلاة؟ وأصح الأقوال أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمونه التفضيل النسبي. وذلك أنه إذا تعارض المقيد بالفضيلة بالزمان أو المكان أو الحالة مع المطلق بقي المقيد على تقييده وقدم على المطلق في إطلاقه. وتوجيه ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن أفضل منها إلا في يوم الجمعة، فإنه في يوم الجمعة قال أكثروا من الصلاة علي في. فكل عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم، يدل على أن الأفضل أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ومثله يوم عرفة. فلو قال قائل هل الأفضل أن يكثر من تلاوة القرآن أم من التهليل؟ فالأفضل أن يكثر من التهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء. هذا يدل على فضل هذا التهليل في هذا اليوم، وهو ترشيد الله سبحانه وتعالى وذكره بهذا الذكر العظيم. فهذا التقليل النسبي. مثلا السحر هل الأفضل أن يكثر من تلاوة القرآن أو يستغفر؟ الأفضل قال بعض العلماء الأفضل أن يستغفر، لأن الله يقول والمستغفرين بالأسحار، فأثنى على من استغفر في هذا الوقت، خاصة وأن الله تعالى يقول في الثلث الأخير هل من مستغفر فأغفر له، فدل على فضل قصر الاستغفار وهذا التفضيل النسبي. فما كان من الفضائل المطلقة يبقى مقدما مفضلا على غيره في الإطلاقات، وما كان من الفضائل المقيدة يبقى مفضلا مقدما على غيره فيما قيد به. ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو من أحد المحققين من العلماء رحمه الله عليه، من اختار هذا القول العز بن عبد السلام رحمه الله في فتاويه، حيث قرر أنه لما ورد النص بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها فإن هذا يدل على أفضلية الإكثار من الصلاة والسلام عليه، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجته.
ولا يتخطى رقاب الناس، يعني إذا دخل يوم الجمعة لا يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماما، لأنه لا يستطيع أن يبلغ المنبر إلا عن طريق التخطي، وخاصة أن الإمام لا يدخل إلا على وقت الصلاة، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يدخل على الصلاة مباشرة ولم يكن يصلي تحية المسجد. ولذلك مذهب المحققين من العلماء أن السنة للإمام أن يدخل مباشرة على المنبر، وألا يصلي تحية المسجد. لكن لو كان هناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد وأن يجلس في المسجد لا حرج. لو دخل وهناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد فإنه لا حرج أن يصلي تحية المسجد ويدخل. لكن لو دخل على وقت الصلاة فالسنة له أن يدخل المنبر مباشرة وأن يبتدئ بالسلام على الناس، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، ويعتبر مستثنى من العموم بالأمر بتحية المسجد. وللعلماء جواب لطيف، بعض العلماء يجيب في هذه المسألة بجواب لطيف ويقول إن جلوسه عليه الصلاة والسلام كان على آخر الدوام، يعني على عند ابتداء يعني حيث ما جلس جلس في وقت منهي عنه، وهذا يقوي مذهب من يقول إنه من دخل في وقت منهي عنه يجلس ولا يصلي. وتوضيح ذلك أنه كان يدخل، ولذلك حديث بن سيدان حمله العلماء على أنه عند سلم على الناس وجلس وكان جلوسه في وقت منهي عنه، لأن ضبط الزوال ضبطا دقيقا يحتاج إلى شيء من الموازين الدقيقة جدا، ولذلك حذره الصحابة بالتقريب. ولذلك قال جابر حين تزول الشمس، وكان حديث أنس كذلك حين تزول يصلي ويخطب حين تزول الشمس، وهذا يقول العلماء أنه يرخص فيه. لكن على هذا الوجه الأخير أنه كان دخوله أثناء انتصاب الشمس تشدد السماء يحصل في المسألة، فمن دخل أثناء انتصاب الشمس كم السماء كالسنة وكان يرى هذا القول لا يصلي ويجلس، ومن دخل قبل أو بعد فإنه يتسنن إعمالا للأصل الذي يأمر بتحية المسجد. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس، وفيه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، وعده العلماء من كبائر الذنوب، عده بعض العلماء من كبائر الذنوب لما فيه من أذية المصلين والتشويش عليهم، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يؤذي المصلين. وهكذا بالنسبة يستثنى الإمام ومن له فرجة، فمنه فرجة بمعنى خرج لقضاء حاجة معذور كإنسان أصابه الحصر فخرج للوضوء ثم رجع إلى مجلسه فهو أحق به كما في الصحيح، إذا قام أحدكم من مقعده ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. هذا مثل فكون يخرج لقضاء حاجة ثم يعود يقول هو أحق بمجلسه، فلما أذن له الشرع بهذا المجلس جاز له أن يتخطى، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما كان من لازمه أن يتخطى فلا حرج عليه أن يتخطى ولا إثم عليه في ذلك، فقالوا يتخطى. أما من دون حاجة إذا كان من دون وجود قالوا حتى ولو بفرجة يجوز له أن يتخطى، لو رأى فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني فإنه يمضي إليها ويتخطى، وهذا محل إشكال. بعض العلماء يقول يجوز له أن يتخطى لأن من وراء هذه الفرجة من الصعود مقصر في سد هذه الفرجة فيجوز له أن يتخطى، والذي يظهر من الأولى والأحرى أن يحتاط الإنسان وأن لا يتخطى حتى ولو رأى فرجة، لأن المعنى الذي من أجله منع موجود في التخطي بالفرجة، وتقصير الغير لا يجب الاعتداء عليه بالتخطي. واختلف العلماء هل النهي عن التخطي مخصوص ليوم الجمعة أو يشمل، بحيث لو كان هناك حلقة ذكر وجاء إنسان يتخطى فليسرع منه لأن المعنى موجود، فلو جاء إنسان في حلقة كبيرة ورأى الناس المستمعين وجعله يتخطى رقابهم حتى يصل إلى المقدمة فهذا فيه ظلم لهم لأنه تأخر، والمتأخر يجد حيث انتهى به المجلس كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ويشوش عليهم فإنه يجد الخشوع، ربما سمعت الإمام وهو يقرأ القرآن أو يذكر الموعظة فتأثرت بالموعظة والقرآن وفوجئت بمن يأتيك فجأة فيضع رجله على عاتقك أو يضع رجله بجوار كتفك فإن هذا يزعج، والنفس البشرية ضعيفة فإن الناس إذا تخطيت رقابهم انشغلوا عن الخطيب وتأثروا بذلك. فقال العلماء المعنى موجود حال الخطبة وغير الخطبة، ولكنه حال الخطبة أشد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت. الرجل لما جاء متأخرا وتخطى وهو يخطب قال له اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت من التأخر تأني، تأنى يعني جلس إلى أن تأخر، آنيت يعني جلس متأخرا وليس هذا وقتك الذي تبحث فيه عن الصفوف الأول، وآذيت أي تخفيف لرقاب الناس. والصحيح أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، وأن التشويش عن المصلين بتخطي رقابهم وأذيتهم لا يجوز. واستثنى العلماء إذا استأذن، لو أنه أراد أن يمر واستأذن وأذن له أو رأى فرجة بينهم قليلة يستطيع أن يمر معه قالوا لا حرج، ليس هذا من التخطي، لأن التخطي المراد للمجاوزة ولا توجد الفرجة. أما لو وجدت الفرجة وانخرط فيها أو انسلك فيها فلا حرج.
وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
وحرم أن يقيم غيره من المصلين أن يجلس مكانه، لأن هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ولما فيه من الظلم، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. فمن عذاب المدارس التي أدب الله بها عباده المؤمنين أن كل أن الإنسان إذا سبق إلى مجلسه وجلس فيه أنه أحق به، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقيمه ولا أن يضايق حتى يقول. ومن هذا التشويش على من يصلي على وجه الأذية والإضراء حتى يفتح له، أو يأتي ويبرك عليه حتى يفتح، كل ذلك لا يجوز سواء أقامه أو ضيقه حتى يقوم، فكل ذلك من الأذية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لحظة، اختلف العلماء في الأب والابن. الأب والابن، لو أن الابن رأى أباه أو أراد الأب أن يقيم ابنه ويجلس مكانه، يعني هل من البر كان الابن يتنازل عن الصف الأول ويتركه لأبيه؟ قال بعض العلماء إنه الأفضل له أن يتأخر ويقدم أباه، وذلك لأنه إذا تأخر وقدم أباء أصاب البر الذي هو أفضل من الصف الأول، ويجري ذلك أن أفضل الأعمال وأحب إلى الله بعد توحيد البر بر الوالدين. فقال كونه يتأخر يصيب فضيلة أفضل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها أول وقت. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قالوا: فمن أفضل الأعمال وأحب أن يتأخر لأجل أن يدخل أبوه. وقال بعض العلماء: لا إثارة في القرب ولا للقريب ولو كان والدا. ولذلك لما كان يوم بدر وقال الصحابي لابنه: يا بني أعطني هذا، قال: كل شيء لك إلا هذا، إني أرجو الجنة. وخرج رضي الله عنه حتى قتل قبل أبيه رضي الله عنه وأرضاه. فما كانوا يؤثرون في القرب، والقاعدة لا إثارة في القرب. فيقولون: لا يقدم الأب من هذا الوجه، لأنه إذا قدمه كأنه زاهد في الخير، والصحيح أن له أن يقدم، لأنه إذا قدم أباء أصاب الفضيلتين، فضيلة الصف الأول بوجود العذر ووجود البر، وفضيلة البر التي هي من الفضل بالمكان. وقولهم إنه لا إشارة في القرب لأن فيه جهد، وكونه يقدم أباء ليس على سبيل الجهد، وإنما قدم أباء لرجاء فضيلة ولرجاء طاعة، فلا حرج عليه في مثل هذا. ولكن اختلف لو أنه لو كان غير الوارد، بعضهم يقول: لو كان كبير السن أو كان عالما أو كان له حق، فالوالي الذي له فضل ونحو ذلك، قالوا: لا حرج أن يقدمه وهو في حكم الوالدين. وبعض العلماء يخص الوالدين بورود النقص فيه ودلالة النصوص بتفصيله على غيره.
إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
إلا من قدم صاحبا له، هذه المسألة تعرف بشعار السلف الصالح رحمة الله عليهم من التابعين، وإن كان في بعض الروايات عن بعض الصحابة كعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه ربما كان الواحد منهم كمحمد بن سيرين وغيره ربما يبعث مولاه فيجلس في مكان، والمولى لا تجب عليه الجمعة، فيجلس في مكان، فإذا حضر محمد قام المولى وجلس محمد مكانه وصلى. هذا من بعض السلف رحمة الله عليه، وهذا كان أيام الموالي، خاصة أنه لا تجب عليه الجمعة. وفي قول من ذكرنا من العلماء رحمة الله عليهم السلف، فكانوا أشبه ما يكونون بالترخص بمثل هذا. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه يخشى عنه مثل هذا، وإن كان الأقوى والأشبه أنه لا يفعل هذا، أنه لا يجلس الإنسان إلا في موضع يريد أن يصلي فيه، فإما أن يبكر ويكون له حق السبق، وإما أن يترك المكان لغيره. حتى ولو كان مثلا عالما، فما يقع في بعض الأحيان مثل الآن في المحاضرات والندوات حينما يأتي الإنسان متأخرا، ولذلك الأفضل خاصة إذا كان على سفر وكان قدومه على وقت الإقامة يأتي إلى الصفوف الأولى، ربما يبعد المصلين ولو كان هو المحاضر ولو كان هو صاحب الندوة. في الحقيقة النظر إلى أصول الشرع تقتضي أن هذه المساجد لا يزعج فيها أحد، إنما يترك الناس على أماكنهم ومصافهم، ولا يستحق أن يأتي متأخرا ويزعج الناس بهذا، إنما له الحق التقدم في درسه وفي موعظته، فإذا جلس مكان كرسيه أو صلى مكان كرسيه فلا حرج بعد درسه، لأنهم بعد صلاة المغرب قد يكون في حكم أو في محاضرته في حكم جالس في مكانه. لكن الإشكال إذا جاء متأخرا وعاق أصحاب الصفوف الأول، ربما خرج منهم لا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود، ولربما ازدحم الناس إلى درجة لا يستطيعون معها الصلاة أو الركوع، ولذلك الأفضل الركوع والسجود وتحقيق أركان الصلاة. ولذلك الأفضل لو أنه يتأخر إلى ما بعد الصلاة ويصلي في ناحية المسجد إلى أمكنه، إلا إذا خشي تشويش الناس السلام عليه وإعاقته، فإذا دخل يدخل بعد الصلاة مباشرة حتى يكون أورع وصلاته إلى جوار الإمام إذا لم يجد مكانه في الصف الأول أفضل من أن يزعج أهل الصف الأول، خاصة وفيهم المبكر وفيهم لا يستطيع السجود لو دخل معه، فكونه يشتاق ويتورع خاصة من أهل العلم فهذا أفضل وأولى لأنه قدوة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يختصر مكانه في مصلاه، لا وكذلك ولو كان مؤذنا ولو كان إماما لا يجوز أن يختصر هذا المكان إلا في حدود الشرعية، كخطيب يوم الجمعة اختصر له مكانه على منبره ونحن ذلك. أما أن يأتي متأخرا ويؤذي الناس ويضرهم فلا، والمؤذن كذلك إذا أذن المؤذن وكان الناس في المصاصم وفي الصفوف الأول يخرج من المسجد ويجلس خارج المسجد ولا يدخل عند الإقامة ويزاحم أهل الصفوف الأول هذا ليس من حقه، لأن هذا المكان استحقاق شرعي ومنتبه ولا يجوز أذية أحد فيه، وهذه أمور يغفلها كثير من الناس إلا من رحم الله. فالمنبغي أن يشتاق في مثل هذه الأمور وأن يتناصح الناس، لأن هذه المساجد لها شأن عظيم وأمر عظيم، لا يجوز لأحد أن يؤذي فيها مسلما، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. فكون المصلي يذكر ويأتي إلى الصفوف الأول خاصة أهل الروضة الذين هم أمراء الإيمان فهم أصدق الناس، وقد يكون فيهم كبار السن، قد يكون فيهم الضعفة والحطمة، فإن كان هؤلاء لا ضيق عليهم وأبعدوا هذا لا يجوز. كذلك أيضا من الأخطاء حد الأماكن في مدارس العلماء أو مدارس الذكر أو حلق الذكر، يأتي مذكرا فيرمي بكتابه أو يضع شيئا ثم ينصرف ويجلس في مكان غير المكان الذي هو فيه، الذي يظهر عدم جواز هذا. وأن المنبغي للناس إذا كان مكان حلق الذكر في غير مصافه في الصلاة أن يصلوا ثم ينطلقوا إلى حلق الذكر الأسبق فالأسبق، حتى يشعر الناس بأنهم في مثل هذه الأمور على حد سواء، لا فضل لغنيهم ولا على فقيرهم ولا لرفيعهم على سوقتهم إلا بتقوى الله عز وجل ومبادر الخير. وأما كونهم يحسب ويمنع أو يأتي من أن يكون حلقة في آخر المسجد فيضعون الحد حول الأماكن القريبة من الدرس أو نحن ذلك، كل هذا من الظلم، فإن من منبغي ترك الناس من سبق فهو أحق، ومن تأخر نار على ما على حظه على قدر ما وصل إليه من الخير. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يعمل الأصل أن السابق أحق، إن كان في الصفوف فأحق، وإن كان في مجالس العلماء فأحق، ولا يجوز لأحد أن يتخطى على أحد ولا أن يضيق أحد من المصلين ما دام أن الأصل يقتضي أنه أحق بهذا المجلس أولى به. ولا يجوز له أن يحجز المكان لغيره، وهذا من أمور محرمة خاصة إذا كان ذلك عن جوار، كأن يقول لرجل اشتق وبكر احجز لي مكانا بجواره، ولربما يتواطأ الرجل مع الرجلين على أنهما إذا جلسا كان مجلسهما على توسع حتى يأتي هذا الثالث ويجلس ويصلي بينهما. ومن الأمور المحرمة أنه يمنع ربما تكون هناك فرجة بين الرجلين فيمتنعان من إدخال أي شخص فيها إلا من يعرفان أو من يحبان، فهذا من الظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فهذه البقعة خير لهذا الرجل أن يصلي فيها وأن يذكر الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره سبحانه في هذه البقعة. فكون يحجزها أو يتوسع في مجلسه أو يمنع أحدا من مجلسه بجواره فهذا كله من الظلم الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله عموما فضلا عن بيوت الله عز وجل. وينبغي للناس أن يستشعروا عظمة هذه المساجد، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يبار فيها أحد، فإن أذية المسلم لا خير فيها. وكان بعض مشايخنا رحمه الله عليه يقول من الأمور التي تمنع الناس من قبول الصلاة من أسبابها كثرة مظالمهم وأذية بعضهم لبعض، فلربما يدخلون في المساجد فيقع منهم من الأذية والظلم يجعل الإنسان محروما من قبول الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي التورع في هذا، لا تجوز أذية الناس. يأتي الإنسان متأخرا فيحاول أن يدخل بين الناس وهم في ضيق ويحاول أن يشعر الناس بأنه صاحب حق لكونه عالما أو شيخا أو مؤذنا أو غير ذلك، فلا، ليس هناك حظ إلا بالتقوى وهي المبادرة والمسابقة. وإذا كان الإنسان يريد أن يؤذن أو يؤم الناس يأتي ويذكر ويبادر إلى المسجد ويكون حمامة المسجد مبادرا حافظا لمكانه حافظا لمجلسه، لا يؤذي مسلما ولا يتعنت على الناس، ويكون هذا أبلغ في البعد عن ظلمه وأذيته.
وحرم رفع المصلى المفروش ما ينتقل للصلاة،
وحرم رفع المصلى المفروش لأنه يحتمل أن يكون صاحبه مأجورا، إذا كان صاحبه مأجورا ذهب إلى قضاء حاجة أو نحن ذلك فلا يجوز أن يرفع مصلاه، لأن مصلاه فرس لشذ حقه وهذا الحق مستحق شرعا فيترك. لكن لو كان هذا المصلى لإنسان مثلا غير مستحق وتعلم أنه يحدث هذه الأماكن لإنسان يعطيه مالا أو نحن ذلك شرع لك أن ترفعه وتصلي مكانه. وهذا نص عليه الأئمة رحمة الله عليه وأفتى به الأئمة ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام مشهور في مجموع الفتاوى أنه لا يجوز مثل هذا إلا عند وجود الضرورة والحاجة.
ومن قام من مكانه لعاجز لحد حصانه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به.
هذا النص الثابت عند السلف في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. إذا كان الإنسان في مكان وقام من مكانه لعاجز، مثلا قام لغرض احتاجه وعاد الى هذا المكان فهو احق به، خاصه عند الضروره كان يخرج لقضاء حادثه اصابه حصر فخرج او خرج من مريح فخرج يتوضا فهذا احق. لكن لو انه انتقل من دون حاجه كان ينتقل ويجلس مع صاحبه او يفتشك مع الناس او يجلس من هناك فلا، اما ان يجلس في المكان ويعمر بذكر الله عز وجل واما ان يتركه لغيره من المسلمين خاصه في الصفوف الاولى. ومن هنا الاعتكاف في الصفوف الاولى في المساجد في رمضان. اذا كان الانسان يريد ان ينام في هذا المكان فانه يتركه اذا كان هناك من يريد ان يصلي فيه، خاصه اذا كانت تقع على قدر الصلاه كان تكون قرب المقام او تكون في روضه المسجد النبوي ونحن ذلك فلا ينام فيها، لانه اذا نام عطلها عن ذكر الله عز وجل. وبناء على ذلك انما بنيت من اجل ذكر الله، تكون من ينام ممكن ان ينام في اخر المسجد، أما أن يأتي بالصفوف الأول وينام في عند حاجة الناس فلا. أما لو كان الناس ليسوا بحاجة مثل أوقات الضحى، ليس هناك من يريد الصف الأول وليس هناك من يطمع في الصف الأول ونام في مكانه يريد أن يحرص على هذا الخير وأن يحرص على هذا الفضل فلا حرج في هذا. أما أن يأتي إلى الأماكن التي يحتاجها الناس فينام فيها ويتخذها مكان لراحته واستجمام معطلة عن ذكر الله فلا، ولذلك لا يكون له الحق إلا إذا أمرها بذكر الله عز وجل. وهنا نسأل لو أنه خرج لتشييع جنازة وأنه خرج إلى تشييع جنازة فهل يحدث؟ الصحيح أنه لا يحدث، وأن من أراد أن يشيع الجنازة مخير بين فضيلتين، بين أن يبقى في هذا المكان عامر له بالذكر والطاعة والصلاة والقربة وبين أن يمضي لتشييع الجنازة، فإن اختار خروج لتشييع الجنازة ترك المحل لعامة الناس هم فيه سواء، وإن اختار القرب الجلوس فلا إشكال فحينئذ يكون مستحقا لمكانه لشغله له.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا أصح قول العلماء قول الشافعية والحنابلة خلاف الحنفية والمالكية. فالحنفية والمالكية يحتجون بقول عليه الصلاة والسلام اجلس، حيث أمر المتخطي للرقاب أن يجلس، وقالوا أن هذا يدل على عدم لزوم ركعتين تحية المسجد أثناء الخطبة، ولأن الإنفاق واجب والتحية عندهم سنة فلا يستغرب السنة عن واجب. الصحيح أنه يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، أن دخل والإمام يخطب فليصلي ركعتين، وفي رواية وليتجوز فيهما، يعني يقرأ قصار الصور أو قصار الآيات حتى يجلس للاستماع والإنصات.